بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. ثم إنه ربما يتخيل أن اشتراط الخيار للأجنبي مخالف للشرع أو للمشروع. كان الكلام في أنه يصح جعل خيار الشرط للشخص الثالث. أنا بعت الكتاب لجناب الشيخ، أنا البائع وهو المشتري، لكن نجعل الخيار لجناب السيد. أي خالف زين. أكو هناك وهم يتخيل، التخيل هو التصور الباطل، هنا مو كل مكان، هنا يراد بالتخيل التصور الباطل. ربما يتخيل الإنسان أن نجعل الخيار لشخص ثالث، هذا من البدعة. ليش؟ لأن الخيار شنو هو؟ التسلط على الفسخ، فسخ المعاملة. فإما المعاملة تفسخ بالتقايل ولو من دون شرط، أنا وجناب الشيخ البائع والمشتري رضينا بالتقايل لا بأس، إما بوجود خيار في أصل المعاملة مثل خيار العيب، مثل خيار الغبن، مثل خيار الشرط، خيار المجلس. هذه الخيارات خيارات مرتبطة بأصل المعاملة. إما وجود خيار لعارض، الخيار لعارض، أنا أبيع مثلا البيت لجناب الشيخ أو السيارة لجناب الشيخ، صحيح؟ وبعدين المشتري يقول أو البائع يقول صاحب البيت منه؟ أنا مو بعت البيت. أقول إذا أنا قدرت أوفر الثمن خلال سنة أسترجع البيت. أحيانا واحد يضطر إلى بيع ما يملكه، لا سمح الله لعلاج أو لشغلة أخرى، عرفت شلون؟ هو ما عنده بيت، بس شي يسوي؟ يبيع بيته ويشترط على المشتري. يقول إذا أنا خلال سنة أو بعد سنة قدرت أدبر المبلغ وأجيب لك إياه أسترجع البيت، وإلا بالعافية عليك. هذا الخيار خيار بالعارض، يعني الآن لمن يصير بيع وماكو خيار، الآن بيع لازم. إذا أنا جبت الفلوس بعد سنة رح يجي خيار، هذا يصير بالعارض. بقية الخيارات تتعلق بالبيع مباشرة عند العقد، هذا الخيار موجود، لكن هذا الخيار يسمى بالخيار بالعارض. زين، هذه الخيارات على أقسامها المختلفة لمن؟ للمتعاقدين، مو لشخص ثالث. أنتوا شلون جبتوا الشخص الثالث؟ الجواب على ذلك جدا واضح. الشخص الثالث جاء له الخيار من خلال الشرط، والمؤمنون عنده شروطهم. هذا ما بيفيد شيء يخالف الكتاب، يخالف السنة. أحيانا بالعكس فيه نوع من التأدب والاحترام. مثلا واحد يبيع البيت أو يبيع السيارة أو ما أشبه، ويقول جعلت الخيار لوالدي، إذا والدي لم يرضى بذلك أو أراد الفسخ فله الحق. هذا احترام للوالد. مثلا جعلت الخيار لوالدتي، جعلت الخيار لأخي الأكبر، مثلا جعلت الخيار لأستاذي مثلا، وهكذا. لاحظت شلون؟ فإذا هذا ما بيفيد شيء يخالف الشريعة فلا إشكال فيه. ثم أنه يعني أن الشأن ربما يتخيل، هذا تصور باطل، أن اشتراط الخيار للأجنبي، يعني الشخص الثالث، لا هو بائع ولا هو شنو؟ مشتري، الشخص الثالث، هذا مخالف للمشروع، يعني لما شرعه الباري، يعني مخالف للشارع. ليش مخالف للشارع؟ نظرا هذا بيان وجه مخالفة الشرع، نظرا إلى أن الثابت في الشرع في الشريعة صحة الفاسخ. هنا فتح القوس بالتفاسخ، سد القوس برد الثمن، فالعبارة هكذا تكون: صحة الفسخ لنفس المتعاقدين، كتبوا لا للأجنبي. الثابت في الشريعة أن الفسخ ثابت لمن؟ لنفس المتعاقدين. انت اذا جبت الاجنبي واعطيت حق الفاس هذا شيء يصير، يصير خلاف الشريعة. احنا نقول هذا بالشارع لا اشكال فيه، حتى في باب النكاح اللي الطلاق خاص بالزوج مو بالزوجة ولا بالشخص الاخر، اذا الزوجة اشترطت لنفسها حق الطلاق ما يخالف، اذا الزوجة اشترطت لابيها حق الطلاق في ضمن العقد هذا الشرط الفقهاء يقولون ما في اشكال. واضح؟ زين هسه نقرا بين القوسين بان الثابت في الشرع صحة الفسخ. الفسخ كيف يكون صحيحا؟ اما بالتفاسخ، اما اضيفه حتى العبارة تصير اوضح، اما بالتفاسخ، التفاسخ يعني التقايل، يعني ماكو شرط ماكو خيار، وانما من المستحب اذا اراد احدهما التقايل ان يقبل الاخر، مع ان البيع لازم. يقول انا صحيح بعتك البيت، بعتك السيارة مثلا، بس اتندمت تعال رجع، هذا من المستحب. وفي الرواية من اقال اخاه أقاله الله يوم القيامة من عثراته. نعم. بالتفاسخ، التفاسخ شنو كتبتوا؟ التقايل. الفسخ يحصل إما بالتفاسخ أو بدخول الخيار، أكو خيار في الوسط. الخيار هذا لمن؟ لهما مو للأجنبي. بدخول الخيار بالأصل، بالأصل في مقابل بالعارض، وهي الخيارات المعهودة، هذه خيارات بالأصل تتعلق بالبيع كخياري المجلس والشاط وكخيار الحيوان والعيب وما أشبه، أو بالعارض. بالعارض يعني الآن في حين العقد احنا ما عندنا خيار، إذا رجع الفلوس يصير الخيار كخيار الفسخ برد الثمن، لهذا يسمى ببيع الخيار، ببيع الخيار اسمه بيع الخيار. بيع الخيار شنو؟ أن يبيع الدار ويستلم الثمن، لأنه هو عنده حاجة مثلا خاصة يريد الثمن، ولكن يشترط على البائع لو رجع الثمن بعد سنة بعد سنتين حسب الاتفاق يكون له حق فسخ البيع حتى الدار ترجع له والثمن يرجع لمن؟ للبائع. احيانا بعض اهل الخير يسوون هيك شيء، يعني واحد مثلا يريد قرض يخاف اذا انطاه قرض بعد ما يرجع، صحيح؟ يقول بيع الدار الي، حتى بالطاف مثلا عند مثلا كاتب العادي يكتبون انه بعت الدار هذا وينطيه 100 مليون مثلا يحتاج يرحمكم الله، صحيح؟ فهذا يضمن فلوسه، اذا الطرف ما رجع شنو السمع؟ هو مشتري البيت صار له، لكن لتمشيه امره لتسهيل امر هذا الطرف يقبل بهذا الشرط انه بعد سنتين يعني اذا جاب ال 100 مليون حتى اذا الدار صار سعرها مثلا 200 300 يرجع الدار. هذا يسمى ببيع الشرط، فهذا الخيار عارض. واضح؟ أو بالعارض كخيار الفسخ برد الثمن، إذا رد الثمن يكون للمشتري حق الفسخ. لنفس المتعاقدين، هذا جار مجرور متعلق بشنو؟ بالفسخ. الفسخ لنفس المتعاقدين مو لشخص ثالث. هذا الخيال ضعيف، وهو يعني هذا التخيل ضعيف، ضعيف يعني لا دليل عليه. لمنع، منو قال لازم الخيار يكون للمتعاقدين؟ هذا أول الكلام. لمنع اعتبار يعني اشتراط كون الفاسق من أحد المتعاقدين لا شرعا ولا عقلا، فلا أضيفه حتى العبارة تصير أوضح. لا شرعا يعني ما عندنا في الدليل الشرعي، مثلا نهى النبي مثلا نقول صلى الله عليه وآله عن أن يكون الخيار لشخص ثالث، ما عندنا في الشرعي. عقلا في إشكال عقلي هم ماكو في الوسط، يعني ما أن في الدليل العقلي أن البيع لو كان بين البيعين لازم الخيار أيضا يكون بين البيعين، ما أدري شيء. بل المعتبر في الفاسخ تعلق حق الفاسخ إما بالعقد إما بالعين، وإن كان هذا الحق بجعل المتبايعين، وإن كان أجنبيا عن العقد، هو أجنبي لكن تعلق حقه. شلون تعلق حقه؟ شرط له. شو شوفوا احيانا الحق يتعلق بالعقد، يعني انا ابيع الكتاب للشيخ اقول بشرط ان يكون لجناب السيد الحق في فسخ هذا العقد. هنا الحق تعلق بالعقد لو بالعين، السيد حق بالكتاب لو بالعقد بفسخ العقد، ما عنده حق بالعين يعني ما يقدر ياخذ العين، هذا يكون حق الفاسخ بالعقد. كيف حق له او حق له؟ بجعل المتعاقدين، واضح؟ احيانا الحق يتعلق بالعين فيكون له حق الفاسخ. شلون؟ اذا واحد باع شيئا لشخص ثم مات البائع وكان للبائع الخيار، هذا مو مات البائع، مات المشتري وكان للمشتري الخيار. هذا الكتاب اللي المشتري اشتراه وين صار الكتاب؟ لورثته، فما طول هو كان عنده خيار هذول يكون لهم الخيار. ليش؟ لان تعلق حقهم بالعين، واضح؟ اذا حق الفاسخ اما يتعلق بالعقد فيكون له حق الفاسخ، اما يتعلق بالعين كتبه كما في الارث وان كان الطرف اجنبيا عن العقد. حتى الورثه اجنبيون عن العقد، اجانب عن العقد، الورثه هم لا البائع ولا المشتري، بس صار لهم حق. فحينئذ بناء على ما ذكرنا اللي قلنا ماكو دليل على ان حق الفاسخ لابد ان يكون للبيعين حصرا، يجوز للمتبايعين اشتراط حق، هذا الحق حق الفاسخ، للاجنبي في العقد. هذا الاجنبي له حق في العقد، في العقد يعني في فسخ العقد. وسيجيء نظيره، احيانا الانسان يكون له حق الفاسخ، له حق الخيار وما عنده حق بالعين، مو ضروري يكون عنده حق بالعين. شوفوا اذا واحد اشترى ارضا ومات وكان له الخيار لمده شهر، مات خلال الشهر، الورثة يصير لهم حق الخيار، حتى الزوجة التي لا ترث من الأرض لها حق الخيار، مع أن حقها لا يتعلق بالعين، تعلق بشنو هنا؟ بالعقد. وسيجيء نظير ما كان له الحق في العقد دون الحق في العين، مع ذلك يكون له حق الفاسخ في إرث الزوجة للخيار، خيار كتبوا الفاسخ يعني، مع عدم إرثها إرث الزوجة من العين، العين كتبوا الأرض هم، ولا بقية الأعيان خترث هي الأرض مثلا، وكذلك البناء هي لا ترث من عين البناء ولكن ترث من قيمة البناء، أما بالنسبة إلى الأرض فهي لا ترث من الأرض. طبعا على رأي السيد الشيرازي السيد المرجع دام ظله، الزوجة لا ترث من الأراضي التي كانت معهودة آنذاك كبيت كمحل وما أشبه، كبستان مثلا لا ترث من الأرض. أما هذا فد واحد تاجر تجارته الأملاك، يبيع ويشتري أراضي، عرفت شلون؟ يبيع ويشتري دور، مو دور للسكن، شغلة تجارة الأراضي والعقار، على رأي السيد الزوجة ترث من هذا الأرض. بلي بلي بلي، فتوى عند السيد يعتبرها من ضمن الأموال. يقول الأرض التي لا ترث الزوجة سلام عليكم، هي الأراضي التي كانت في قبال الأموال الأخرى، مو هي من ضمن الأموال الأخرى، أراضي سكنية، أراضي بستان مثلا، أراضي مثلا أفرض محال، فشي من هالقبيل. لا، السيد يقول النصوص الموجودة منصرفة عن هذه الأراضي التي هي لمجرد التجارة، يعني مثلا واحد كل أمواله ذاب بالأراضي، هاي الزوجة لا ترث أبدا. في نتيجة هذه مسألة كلهم يرجعوا إلى من يقلده، انتهينا من هذه المسألة. مسألة جديدة، يجوز لهما اشتراط الاستيمار. فد مرة احنا نقول الخيار لشخص ثالث وليس لنا، هنا لمن يكون الخيار للثالث الأب مثلا. فد مرة نقول لا، الخيار بشرط الاستيمار، الاستيمار طلب الأمر، يعني اسأل والدك، إذا والدك قال افسخ يكون لك حق الخيار، مو واجب عليك الفسخ طبعا، يكون لك حق الخيار. أنا بعت هذا الكتاب إلى جناب الشيخ المشتري، أشترط أنه أستأمر والدي في ذلك. الاستيمار طلب الأمر، شنو تأمر أيها الوالد الكريم؟ هذا يعني تأمر بالإجازة، يعني بإمضاء البيع، بالالتزام بالبيع، يعني ماكو فسخ. تأمر بالفسخ يصير لي حق الفسخ إذا المشتري قبل بذلك. فالاستيمار طبعا الاستيمار يعني أنا أطلب من الوالد، أحيانا لا نشترط ابتداء أمر الوالد بدون ما نسأل، نقول إذا الوالد عرف بالموضوع وأمره بالفسخ يكون لي حق الفسخ. بمجرد ما أمر الوالد باستيمار أو ابتداء، إذا أمر بالفسخ يكون للمشتري حق الفسخ. واضح؟ إذا لم يفسخ المشتري البيع يبقى لازم تراه، أما يبقى له حق الفسخ. حتى إذا قلنا واجب على المشتري يطيع والده، لأن هذه مثلا تغضب الوالد تؤذي الوالد، إذا لم يفعل بأمر والدي لم يمتثل أمر والدي عصى، لكن البيع صحيح. فإذا لو أمر هذا الوالد بالفسخ ولم يفسخ المعاملة شنو؟ تبقى، لأن إحنا ما أعطينا حق الفسخ للوالد، وإنما الاستيمار والاستشارة منه. هو الوالد ما يقدر يفسخ، يقدر يأمر بالفسخ، فيكون للمشتري الولد حق الفسخ حتى إذا كان واجب عليه بأمر والده، لكن المعاملة لو فسخت من قبل المشتري تفسخ، لو لم تفسخ من قبل المشتري تبقى. شوفوا مسألة في الاستيمار، يجوز لهما يعني للبائع والمشتري اشتراط الاستيمار. استيمار من باب الاستفعال، يعني طلب الأمر، يعني نقول شنو تأمر أيها الوالد الكريم بالنسبة إلى هذه المعاملة، هذا يسموه الاستيمار، بأن يستأمر المشروط عليه، المشروط عليه المشتري مثلا، البائع شرط على المشتري بأنه أنا أسأل والدي أستأمر والدي، يستأمر المشروط عليه المشتري مثلا الأجنبية، الأجنبي عن المعاملة وهو الوالد، في أمر العقد، في أمر العقد يعني التزاما وفسخا. شنو قلتوا؟ بل الوالد مثلا في أمر العقد كتبوا التزاما وفسخا، فيأتمر بأمره، يقول أنا إذا والدي قال رجع المعاملة افسخ المعاملة راح أفسخ، هذا شرطته على المشتري، هذا المشتري يصير مشروط عليه قبل المشتري ما يخاف، فيأتمر بأمره، بأمره ضمير يرجع للأجنب، هذا في الاستيمار. أو بأن يأتمره، يأتمره يعني يفعل ويمتثل أمره، يمتثل أمره إذا أمره ابتداء، ابتداء يعني بلا استئمار، يعني أنا أقول للمشتري أحيانا الوالد يعطي نصيحته في معاملاتي، فإذا الوالد عرف بهذه المعاملة وقال افسخ أنا راح أفسخ، هذا ماكو استئمار هنا في الوسط، الأمر الابتدائي. أو بأن يأتمره يعني يمتثل أمر الأجنبي إذا أمره، إذا أمر هو المستتر للأجنبي، الضمير المتصل للبائع مثلا في مثالنا، ابتداء، ابتداء من دون استئمار، من دون ما احنا نسأله. وعلى الأول الآن نأتي مسألة مسألة. المسألة الأولى شنو الاستعمار؟ شوفي فرض الاستعمار شنو الحكم؟ نفس الحكم يأتي في فرض الأمر الابتدائي وعلى الأول الكتب الاستعمار. فإن فسخ المشروط علي من دون استعمار لم ينفذ. إذا المشروط علي فسخ، هنا المشروط علي، إذا نقول المقصود المشروط لا، ربما يكون العبارة أكثر انسجاما، لكن ما يخالف حسب النتيجة. المشروط علي إذا من دون استمار، يعني بدون أن يسأل والده، فسخ لم ينفذ. ليش لم ينفذ؟ لأن قال أنا إذا أسأل والدي وإذا والدي قال افسخ يكون لي حق الفسخ، وما سألت والدي فما عندي حق الفسخ. واضح؟ لم ينفذ، يعني لم ينفذ فسخه. ليش؟ لأن لم يتحقق الشرط. الفسخ كان مشروط بشنو؟ بالاستمار. ماكو استمار، ولو استأمره. إذن إذا لم يستأمر لا فسخ. إذا استأمر شلون؟ إذا استأمر هم الحالات ثلاثة. أحيانا الوالد يأمر بالإجازة، يعني بإمضاء البيع، يقول ما يخالف أنا ما عندي حق الفسخ، واضح؟ يعني أنا شنو شرطت؟ قلت إذا أنا سألت والدي وقال افسخ يكون لي حق الفسخ، وما قال افسخ. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا سكت الوالد، لا قال إيه لا قال لا، أيضا ما عندي حق الفسخ. الحالة الثالثة إذا أمر الوالد بالفسخ يصير عندي حق الفسخ، مو أن المعاملة تنفسخ، لأن الفسخ بحاجة إلى إنشاء. إذا أنا عصيت أمر الوالد المعاملة تبقى. ولو استأمر الوالد في مثالنا في اللفظ، الضمير راجع للأجنبي، فإن أمره، يعني أمر الأجنبي هذا المستأمر بالإجازة، الإجازة يعني إمضاء العقد، لم يكن له، يعني للمشروط عليه، مشروط عليه يعني من شرط له، الفاسخ قطعا ما له حق الفاسخ. ليش ما له حق الفاسخ؟ لأن لم يتحقق شرط الفاسخ. إذ الغرض من الشرط ليس مجرد الاستمار، يعني طلب الأمر والسؤال. احنا قلنا يكون خيار الفسخ بعد الاستمار، يعني بعد الاستمار وأمره بالفسخ، ومو بعد الاستمار وأمره بالإمضاء، واضح؟ إذا ليس الغرض من الشرط، الشرط شنو كان؟ شرط الاستمار، ليس مجرد تسأل، الاستمار يعني مجرد طلب الأمر والسؤال، بل الالتزام بأمره. قل الأمر شنو هنا؟ الأمر مو الفسخ، بل الأمر شنو؟ الإجازة، فلا حق له الفسخ. مع أنه لو كان الغرض مجرد الاستمار، إذا كان الغرض مجرد الاستمار لم يوجب ذلك أيضا ملك الفسخ. مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك كتب الاستمار لم يوجب كتب الاستمار مع الأمر بالإجازة، كتب الاستمار مع الأمر بالإجازة مو الاستمار مع الأمر بالفسخ، لأن إذا يصير الاستمار مع الأمر بالفسخ كان له حق الفسخ، لذلك هذا ضروري واحد يكتبه حتى العبارة تصير واضحة. مع أنه أن الشأن لو كان الغرض من الشرط، يعني مجرد ذلك، يعني مجرد الاستمار لم يوجب هذا الاستمار اللي احنا قلناه، اللي شنو كان هذا الاستمار اللي احنا قلناه؟ مع الإجازة. لم يوجب الاستمار مع الإجازة، لم يوجب ذلك، ذلك يرجع للاستمار مع الإجازة أيضا ملك الفاسخ، يعني كما في الفرض السابق هذا لا يوجب ملك الفاسخ، لأنه أجاز الوالد مو أنه أمر بالفاسخ. لا مو مطلقا. وإن أمره بالفاسخ، هذا هنا يبين شنو اللي هناك كان أمره بالإجازة. طبعا احنا أضفنا السكوت أيضا يعني اللا أمر في صورة اللا أمر أيضا لا حق في الفاسق. وإن أمره يعني أمر الأجنبي المستأمرة, الأجنبي أمر المستأمر بالفاس قال افسخ هذه المعاملة في ضررك ما تفيدك, واضح؟ لم يجب عليه الفسخ, لم يجب عليه لأن أمر الأجنبي هو مو واجب إطاعته. احنا قلنا الوالد من باب أنه والدون, وإذا كان طبعا الأمر يوجب أذية الوالد, وإذا الأمر إذا لا يوجب أذية الوالد أيضا مستحب طاعة الوالد مو واجب. أفرض الأجنبي غير الوالد فلم يجب عليه الفسخ, بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ. أنا المشتري البائع أملك, أملك الفسخ لأن الأجنبي نصحني بالفسخ, أنا عندي خيار الفسخ. بس خذ مرة مثلا هذا المشتري يقول لا تأخذ بالفسخ, صحيح أنه الأجنبي أعطاك, أعطاك حق الفسخ, بس أنت أبقى على المعاملة. أنا ترحما على المشتري أبقيت المعاملة ما بيش. فإذا غاية الأمر ملك الفاسخ حينئذ, يعني حين أمره بالفاسخ, إذ لا معنى لوجوب الفاسخ عليه. الثالث لا يمكنه أن يوجب علي حكما, الثالث ما عنده ولاية علي الأجنبي, واضح؟ إحنا في مثال الآب قلنا الآب إذا أمر بشيء فيجب طاعته بشرط أن يكون عدم طاعته يوجب إيذاء الآب. أما مع عدم رضا الآخر بالفسخ, إذ لا معنى لوجوب الفسخ, الآن دا يبين ليش ما لا معنى لوجوب الفسخ. يقول إذا الطرف اللي هو المشتري ما يرضى بالفسخ, هذا الأجنبي أمرني بالفسخ, أنا عندي حق الفسخ وأنه فسخ. شوفوا إحنا ما انطينا حق الفسخ للأجنبي حتى إذا فسخ يفسخ, إحنا شنو انطينا؟ الاستيمار, يعني نطلب منه المشور. فإذا هو أشار بالفسخ يكون للبائع حق الفسخ, هذا لا يعني الفسخ. أما مع عدم رضا الآخر يشتري في المثال بالفسخ, إذا لم يكن راضيا بالفسخ فواضح, يعني واضح أنه لا يحصل الفسخ, إذ المفروض يعني فرض المسألة أن الثالث اللي هو الأجنبي لا سلطنة له على الفسخ, وإنما عليه إبداء المشورة, إبداء النصيحة, عليه الأمر فقط, ما عنده سلطنة على الفسخ. إحنا ما جعلنا له حق الفسخ وإنما جعلنا له الاستيمار. والمتعاقدان لا يريدان الفسخ, صحيح هو أشار علينا بالفسخ بس مريد نفسه. إذن مجرد بيان رأي الثالث لا يعني الفسخ, واضح. وأما مع طلب الآخر للفسخ, إذا أفرض المشتري قال أنا أريد الفسخ, أنا شرطت على المشتري أنا البائع استيمار جنابه, سألنا من جنابكم شنو قلتوا؟ قلتوا الفسخ أفضل أو افسخوا, صحيح؟ إذا مريد نفسخ لا يجب علينا الفسخ. أما إذا المشتري قال خلي نفسخ, مجرد طلب المشتري هم لا يجب الفسخ, غاية ما يكون التقايل يصير, واضح؟ الفسخ لا يتحقق إلا مثلا بمن شرط لا. وأما مع طلب الآخر اللي مثلا المشتري للفسخ طلب الفسخ فلا يتحقق الفسخ بمجرد طلبه, فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر, المستأمر مثلا البائع, راجع إلى حق لصاحبه علي. بل طبعا هذه العبارة أكو أوجه في تفسيرها، فشغل إحنا نفسر وبعدين نجيب تفسير آخر. فلأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر راجع إلى حق لصاحبه على المستأمر، أنا البائع، متى يجب علي الحق؟ إذا هيك من أول قلنا إذا المشتري أراد الفاس ومن استأمرناه أمر بالفاس، عد واجب على البائع أن يفسخ. إذا هيك قلنا يصير واجب على البائع، ليش؟ لأن من استأمرناه أمر بالفاس، المشتري هم طلب الفاس، فلازم عليه أن ينفذ أفسخ. لطلب المشتري وأمر المستأمر. أما ما معلوم كل مكان أكو في هيك حق من قبل جناب المشتري على البائع. إذن مجرد الاستثمار لا يوجب على الإنسان أن يفسخ، الاستثمار يفيد حق الفسخ، هذا اللي يريد يقوله. وأما مع طلب الآخر للفسخ، إذا الآخر طلب من عندي الفسخ، هذا مع الاستثمار، أبو الاستثمار هم أمر بالفسخ، يقول أيضا لا يجب. ليش؟ لأن وجوب الفسخ حينئذ على المستأمر في مثالنا البائع راجع، متى يكون واجبا؟ إلى حق لصاحبه عليه. صاحب البائع من هو؟ المشتري. إذا كان أكو حق للمشتري علي بوجوب الفسخ فأنا لازم أنفذ، واضح؟ أما إذا ما كنت حق فلا يجب علي الفسخ. نعم يجوز لي الفسخ راجعا إلى حق لصاحب البائع، لصاحب عليه يعني على على المستأمر، لصاحبه، لصاحب المستأمر على المستأمر. متى يكون هذا الحق؟ كما لو اشترطنا بعد الاستثمار وطلب المشتري، بعد الاستثمار وطلب المشتري لابد للبائع أن يفسخ، إذا هيك شرطنا فإن الفسخ يصير واجب. فإن اقتضى اشتراط الاستثمار ذلك الحق على صاحبه عرفا، إذا عرفا هيك كان المعاملة هكذا كانت، اللي قلنا إحنا راح نسأل فلان اللي هو الشخص الثالث، إذا قال افسخ لازم تفسخ، شوف مو جايز تفسخ، لازم تفسخ، لا لازم يفسخ بطلب من المشتري. فإن اقتضى اشتراط الاستثمار ذلك الحق على صاحبه، على صاحب المستأمر، المستأمر هو البائع، صاحبه منه؟ المشتري في مثالنا. إذا هذا الاشتراط يعني أن المستأمر لازم يفي بطلب صاحبه عرفا هكذا كان، فمعناه سلطنته صاحبه يعني صاحب المستأمر، صاحب المستأمر في مثالنا المشتري على الفاسخ. طبعا واحد يقدر يغير المثال، مثلا السيد المقدس رحمه الله هنا صاحبي قايل البائع، هو هم كاتب في مثالنا، إذا تعكس المثال التطبيق ينعكس المصداق يعني يختلف. فمعناه سلطنة صاحبه في مثالنا صاحب المستأمر هو المشتري، يكون مسلطا على الفاس، فيرجع اشتراط الاستثمار إلى شرط لكل منهما على صاحبه. إذا شرط كل منهما على صاحبه أنه بعد الاستثمار يكون لحق الفاس، يصير لحق الفاس، أو يجب عليك الفاس، يصير واجب علي الفاس، حسب الشرط. والحاصل أن أو أن يجوز الوجان، اشتراط الاستثمار من واحد منهما على صاحبه إنما يقتضي ملكه للفاسخ إذا أذن له الثالث المستأمر، المستأمر هنا. إذا اشترطنا الاستثمار من واحد منهما على صاحبه، أنا قلت أسأل مثلا والدي، ما له ربط بعد بالمشتري، إنما يقتضي ملك المستأمر للفاسخ. إذا سألت والدي، والدي قال نعم افسخ، أنا أملك الفاسخ، إذا أذن له يعني للمستأمر. الثالث المستأمر، هذا الثالث المستأمر يعني الذي يستشار، إذا أذن بالفسخ أنا يكون لي حق الفسخ، مو لطرفي مو لصاحبي. لكن واشتراطه يعني واشتراط الاستيمار، طبعا نقدر نقرأ واشتراطه باعتبار عطف على الاشتراط اللي كان منصوب بإن، يعني وأن اشتراطه لكل منهما البائع والمشتري على صاحبه. نقول نسأل الثالث، إذا قال افسخوا كل واحد من عندنا له حق الفسخ، يقتضي ميل كل واحد منهما يعني من البائع والمشتري للفسخ عند الإذن، الإذن من من؟ من المستأمر. هذا الثالث، هذا كله في الاستيمار. شنو يبقى الشق الثاني؟ الأمر الابتدائي، يعني احنا ما سألنا الوالد ولا سألنا مثلا الأستاذ ولا سألنا الصديق، هو الصديق لما علم ببيعنا أمر بالفسخ، ومن أول احنا هذا الشرط خالي، قلنا احنا ما نقول صديقنا ولا نقول للوالد، بس إذا عرف وأمر بالفسخ يكون حق الفسخ للطرفين أو لطرف واحد حسب الجاع. ومما ذكرنا في المسألة الأولى وهي مسألة الاستيمار، مما ذكرنا في الشق الأول وهو الاستيمار، يتضح حكم الشق الثاني. اللي الشق الثاني شنو هو؟ الإيتمار بأمره. إذا هو أمر بأمره الابتدائي، الابتدائي يعني إحنا ما سألنا من دون استيمار أمر، فإن الشأن إن كان شرطا لأحدهما، إن كان حق الفسخ، إن كان ضمير راجع لحق الفسخ شرطا لأحدهما ملك الفسخ، لو أمره به يعني بالفسخ، أمره بضمير يعني مستتر وظاهر، الضمير المستتر يرجع للثالث الأجنبي، الضمير المتصل يرجع لمن؟ لصاحب الشرط. وإن كان لكل منهما، يعني وإن كان الشرط لكل منهما كل واحد إلى حق الفسخ، ملك كذلك، كذلك يعني ملك حق الفسخ، ملك حق الفسخ. زين، هسه مسألة مرتبطة بهذه المسألة، هذا الثالث لازم يعمل وفق المصلحة لو مو لازم؟ هذا تقدم بحثه الشيخ الأنصاري، قال لو مو لازم، احنا قلنا هذا البيع بشرط، يعني هذا البيع لازم، لكن اذا اراد الاستاذ الفسخ او امر الاستاذ الفسخ، مو اراد، امر الاستاذ بالفسخ، فيجوز لنا الفسخ. هسه الاستاذ لازم الا وفق مصلحة يقول لا، يعني احيانا يقول، يعني احيانا تكون المصلحة للبائع دون المشتري، احيانا المصلحة تكون للمشتري دون البائع، واضح؟ فاصلا المصلحة مو شرط، يعني بكيف هذا الثالث؟ بكيف يريد يراعي المصلحة، يريد ما يراعي المصلحة، يريد يراعي مصلحة البائع، يريد يراعي مصلحة المشتري، بكيف؟ اذا امر بالفسخ اشعر بالفسخ يكون لنا حق الفسخ. ثم من اعتبار مراعاة المستأمر للمصلحة وعدمه، اعتبارا اشتراط، هل يشترط ان المستأمر او المستأمر، هذا المستأمر بالفتح، لازم يراعي المصلحة وعدم اعتبار، عدم يضم يرجع للاعتبار، عدم اعتبار مراعاة المصلحة وجهان، اوجه الوجهين يعني اصح الوجهين اقرب الوجهين العدم، يعني لا يشترط رعاية المصلحة. طبعا إن لم يستفد الاعتبار يعني اعتبار المصلحة من إطلاق العقد، إذا واحد قال إطلاق العقد وإطلاق هذا الشرط يقتضي المصلحة بقرينة حالية أو قرينة مقالية، القرينة الحالية القرائن المحفوفة، القرينة المقالية الألفاظ الموجودة، يعني مثلا واحد قال بشرط أن يكون لوالدي الاستيمار مع مراعاة مصلحتي، مو مع مراعاة مصلحة المشتري. فإذا الوالد أمر بالفسخ مراعاة لمصلحة المشتري هنا لا يأتي حق الفسخ. صار واضح؟ بقرينة حالية محفوفة أو بقرينة مقالية. مسألة من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إلى الشرط. شو يسموه؟ يسموه بيع الخيار. ما يضاف البيع إليه يعني إلى الخيار. هذا الآن إحنا وضحناه في الإقراء سريع. عرفتوا شلون؟ من أفراد خيار الشرط يعني من مصادق خيار الشرط هو بيع الخيار. ما يضاف البيع إليه يعني إلى الخيار ويقال له بيع الخيار. بيع الخيار يعني شنو؟ يعني أنا أبيع الدار، لكن البائع يقول للمشتري إذا أنا جبت الثمن ورسنا يكون لي حق الفاس، لأن أنا أحتاج فلوس الآن والمشتري ما يريد ينطيني فلوس بدون ضمان، فأبيع للدار بهذا الشهر وهو جائز عندنا. يعني بيع الخيار جائز عند الشيعة الإمامية أعزهم الله كما في التذكرة للعلامة، وعن غير التذكرة الإجماع على يعني على جواز بيع الخيار. شنو هو بيع الخيار أساسا؟ وهو أن يبيع شيئا دارا ويشترط المشتري البائع عفوا ويشترط يعني البائع الخيار لنفسه مدة يعني سنة بأن يرد الثمن فيها. إذا قال أنا خلال سنة أو بعد تمام السنة جبت الفلوس أسترجع الدار ويرتجع المبيع، يعني يسترجع الدار. واضح؟ زين. والأصل يعني والدليل، الأصل هنا عن الدليل، شنو الدليل على جواز هذا البيع؟ عمومات أحل الله البيع وعمومات المؤمنون عند شروط. لما العمومات تشمل شيئان يعني جائز، نعم إذا في خصوص هذا المورد أكون ناهي ما يجوز، هم عندنا ناهي. والأصل يعني والدليل فيه يعني في جواز بيع الخيار بعد العمومات المتقدمة، العمومات المتقدمة مثل أحل الله البيع في الشرط مثل المؤمنون عند شروطهم. شنو الأصل؟ النصوص المستفيضة، روايات أكثر من خبر الواحد وأقل من التواتر، روايات مستفيضة منها موثقة إسحاق بن عمار. شوفوا الرواية إذا كانت صحيحة يجوز العمل بها، إذا كانت موثقة أيضا يجوز العمل بها، إذا كانت ضعيفة بس أكو قرائن تؤيدها أيضا يجوز العمل بها. منها موثقة إسحاق بن عمار قال سمعت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام، يعني أنا كنت حاضر في المجلس مو أنا سألت بس أنا سمعت السؤال والجواب. من يسأل أبا عبد الله عليه السلام يقول السائل، ها يقول إسحاق وسأله رجل، يعني سأل الإمام رجل وأنا عنده، وأنا جالس يعني عنده يعني عند الرجل أو عند الإمام. فقال هذا السائل رجل مسلم احتاج إلى بيع داره، ليش؟ عنده يحتاج فلوس مثلا فاضطر يبيع داره، فمشى إلى أخيه المسلم، اجى يم صاحبه وصديقه قال أنا أريد فلوس وأريد أبيع الدار، ليش أبيع لواحد غريب؟ أنت تعال اشتري مني الدار لكن بشار، إذا قدرت أوفر لك المبلغ خلال سنة رجع لي الدار، ما أضل بدون دار قبل. فمشى إلى أخي فقال له أبيعك داري هذا وتكون لك الدار، تكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، ليش واحد غريب يجي يشتري؟ أنت صاحبي وصديق، لكن بشرط على أن تشترط لي، يعني تقبل بهذا الشرط لي، أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها، يعني ترد الدار علي. معاملة لطيفة، يقول أنا دا أبيع الدار والدار بسعر مثلا أقل من سعرها الواقعي، أنت تعال اشتري، إذا أنا ما قدرت أدبر الفلوس لا أقل قلبي ما يعترق، أنت صرت صاحب الدار وأنت صاحبي وصديقي وتستاهل، إذا جبت الفلوس رجع لي. أحيانا شيء يصير مثلا واحد يبيع الدار لأخيه لابن عمه لواحد من العشيرة مثلا واحد من الطلبة مثلا بهذا الشرط، يقول ليش الدلال يشتري ويربح به مثلا، تعال انت اشتري. قال عليه السلام لا بأس، ما يخالف، لا بأس بهذا، يعني بهذا الشرط، إن جاء بثمنها خلال هاي الفترة ردها علي، يعني رد الدار علي. قلت أرأيت لو كان للدار غلة، غلة يعني فوائد، يعني زرع، الغلة هو يعني الزرع في اللغة، بس هنا المقصود مو إلا الزرع، يعني مثلا هذا الدار يستأجر الأجار خلال هذه السنة قبل ما أنا أجيب الفلوس إلما للمشتري، واضح، لأن هو مالك الدار. فإذا كان للدار غلة يعني ربح، لمن تكون الغلة؟ قال عليه السلام للمشتري. الإمام راد يوضح أكثر، ألا ترى أن الدار لو احترقت كانت من مال المشتري ويرجع للبائع؟ فإذا من عندنا قاعدة، من كان عليه الغرم فله الغنم، فهذا إذا الدار تحترق من كيسه ففوائد الدار هم إلى ما طول لم يحصل فسخ. هذه رواية دالة على صحة بيع الخيار. الرواية الثانية ورواية معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود، ويسأل أبا الجارود أبا عبد الله عليه السلام، يعني أنا كنت حاضر، عن رجل باع دارا له، كان الدار إلى باع من رجل، يعني باعه لشخص آخر، وكان بينه بين المشتري، بين البائع عفوا، وكان بينه بين البائع وبين الذي اشترى منه الدار خلطة، يعني صداقة، يعني اختلاط، ذهاب وإياب، أكون ميانة يعني بيناتهم. فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك. فأتاه بمالي خلال هاي الفترة، قال عليه السلام له شرطه، يعني الدار داره، يقدر يسترجع الدار. قال له أبو الجارود فإن هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في 3 سنين، أصاب يعني شغل الفلوس، قضى بي دينة، تاجر بي. قال هو ماله، الفلوس مو صارت للبائع، فالبائع أقول فالبائع له هذه الأموال مع أرباحها، الدار صارت للمشتري، فالدار للمشتري مع أرباح الدار، واضح. وقال عليه السلام أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار؟ قال دار المشتري. فإذا دار المشتري الفلوس أيضا ربحها لمن يكون؟ البائع. بعد هذه المعادلة واضح. وعن سعيد بن يسار في الصحيح، هذه الرواية صحيحة، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نخالط أناسا من أهل السواد، نخالط يعني عندنا ميانة معهم، نبيع نشتري منهم، أناسا من أهل السواد، هذا الراوي هو كان من أهل المدينة، من أهل الحجاز، فيقول عندنا أناس من أهل السواد، يعني من أهل العراق، سمي العراق بأرض السواد لأن أراضيها كانت خضراء بالزرع والخضرة الشديدة تميل إلى السواد. فيقول إنا نخالط أناسا من أهل السواد أو غير أهل السواد، يعني من غير أهل العراق، فنبيعهم ونربح عليهم في 10-12، يعني الحاجة اللي احنا نشتريها 10 نبيع 12، يعني 20% ربح، و13 يعني نبيع 13، يعني 30% ربح. بس هذول ما ينطونا فلوس، ينطونا بيتهم، يأخرون المبلغ إلى سنة، ما عندهم فلوس ينطونا، يعني مثلا احنا انطيناهم متاع في المقابل مو لازم ينطونا 12، ما كان عندهم 12 ينطونا بيتهم، لكن بشرط اذا خلال السنة مثلا جابوا 12 يسترجعون البيت وينطونا الثمن، اما اذا ما جابوا 12 فاحنا نستملك البيت. الامام قال ما يخالف، هذا بيع الخيار، ونربح عليهم في 10-12 و13 ونؤخر ذلك، ذلك يعني هذا الثمن اللي 12-13 فيما بيننا وبينهم السنة ونحو السنة، سنة سنتين حسب الاتفاق، ويكتب لنا رجل منهم على داره أو أرضه، يقول أنا بعت لك الدار أو بعت لك العراسة بذلك المال، يعني ب 12 الذي فيه الفضل. يقول بعت الدار ب 12 الذي أخذ منا شراء، أخذ منا يعني أخذ منا المتاع شراء في مقابل هذا المال، فهو ما أنطانا الفلوس. يقول أنا بعت الدار وقبضت الثمن بأنه باع الدار والأرض وقبض الثمن منه يعني من البائع. احنا شنو صار؟ احنا بعنا المتاع واخذنا الدار كثمن، لكن فنعده يعني نعطيه الوعد ان جاء هذا المشتري بالمال الى وقت بيننا منا الى سنة، اذا جاء بالمال جاء 12 الى وقت بيننا وبينهم، ان نرد عليه الشراء، يعني هذا الدار اللي احنا اشتريناه صار باسمنا نرجعه، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا، فهو يعني هذا الدار يكون لنا، هذه الأرض تكون لنا. فما ترى في هذا الشراء؟ قال عليه السلام أرى أنه لك، لك هذا الحق، الدار تكون لك إن لم يفعله، يعني إن لم يأتي بالثمن، وإن جاء بالمال المؤقت يعني في الوقت المحدد فرد علي، نرد الدار علي. وعن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر قال إن بعت رجلا على شرط، بعت يعني حصل البيع بينك وبين رجل، مثلا اشتريت منه الدار ودفعت له الثمن، وكان الشرط أن المشتري إذا جاء بالثمن شنو؟ يسترجع الدار. إن بعت رجلا يعني قمت بالبيع مع رجل على شرط، شنو الشرط؟ إذا رجع الثمن، أي أنت اشتريت الدار من عنده وطيت الثمن، فإذا هذا المشتري جاء بمالك، فإن أتاك بمالك، المشتري إذا جاء بالمال فله حق الفسخ، وإلا إن لم يأتي بالمال فالبيع لك يكون لك، أنت مو اشتريت الدار، الدار تكون لك. إذا عرفت هذا غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.